بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه وأحبابه ومن اتبع هداه، ثم أما بعد، طالب العلم لابد أن تكون له آداب يتحلى بها. بالضبط كصاحب أي مهنة، فصاحب المهنة له أخلاقيات تضبط هذه المهنة. مثلا الطبيب له أخلاقياته، من هذه الأخلاقيات الرحمة، ومن هذه الأخلاقيات التعاون الفاعل. المدرس له آداب وأخلاقيات، من هذه الآداب والأخلاق التواصل مع طلابه. وكذلك طالب العلم لابد أن تكون له آداب. هذه الآداب تتعلق بنفسه، وتتعلق بعلاقته بزملائه في الطلب، وتتعلق بمشايخه، وتتعلق أيضا بآدابه في حياته العلمية. وهنا سؤال: لماذا بدأنا الدرس في بيان آداب طلب العلم؟ لأن الدعوة لا يمكن أن تقوم إلا على بناء العلم. ما ينفعش ولا يصح أن تكون هناك دعوة صاحبها جاهل. ولذلك قال الله عز وجل: قل هذه سبيلي، سبيلي أدعو إلى الله، على بصيرة، على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين. وبوب الإمام البخاري فقال: باب العلم قبل القول والعمل. إذا الإنسان قبل أن يقول شيئا لابد أن يعرف ما الذي سيقوله، وإذا أراد أن يفعل شيئا لابد أن يعلم ما الذي سيفعله. لكن إذا تكلم الإنسان أو فعل الإنسان من غير أن يعلم، هذا أمر لا يكاد أن يفعله العقلاء. إذن العلم ضرورة شرعية، لأن الله تعالى لم يعبد بشيء أعظم من العلم. ولهذا فضل طلب العلم على العبادة. ليه؟ لأنك عندما تصلي صلاة النوافل مثلا، فإن النفع يتعلق بك. إذن أنت تصلي السنة فتأخذ عليها الأجر، لا أحد ينتفع بصلاتك لهذه السنة. أما طلب العلم فإن نفعه متعد، فالذي يطلب العلم ينتفع به، اثنين ينفع غيره به. ولذلك العلماء قالوا: إذا تزاحم طلب مع نفل قدم الطلب على النفل. يعني إيه الجملة ديت؟ إذا تزاحم أي تعارض طلب، أي طلب علم وتحصيل علم، مع نفل. النفل هي السنة، وسميت السنة نفلا لأنها زائدة على الفريضة. سميت السنة نفلا لأنها زائدة على الفريضة. فإذا تزاحم أو تعارض، أو عندنا وقت، هذا الوقت لا يمكن أن يشغل إلا بأحد الاثنين، إما بالطلب وإما بالنفل، قدم طلب العلم على النفل. لماذا؟ لأن طلب العلم نفعه متعد، فطالب العلم يستفيد ويفيد من يعلمه ومن يدعوه. إذا لابد من ضرورة العلم في الدعوة، ولابد من ضرورة العلم في العمل، فلا يمكن أبدا أن نصلي صلاة الظهر ونحن نجهل أنها 4 ركعات، لا يتصور هذا. لا يمكن أن نذهب للحج ونحن لا نعلم ما هي شرائط وأركان الحج، لا يمكن. لا يمكن لإنسان أن يتزوج وهو لا يعرف معنى الزواج، أمر متصور. إذن لابد للإنسان قبل أن يعمل أو أن يقول لابد أن يعلم. ولذلك قالوا اطلبوا العلم للعمل. إذا تحصل من هذا ضرورة طلب العلم، ضرورة طلب العلم. بنرى أمامنا ناس كثيرين يطلبون العلم فلا يهذبهم العلم ولا يرتقي العلم بهم، بل إن العلم ينزل بهم ويسفل والعياذ بالله. حدثني أحد من أعرف قال أنني منذ أن بدأت في الطلب قسى قلبي وقلت طاعتي. كيف هذا؟ إذا الخلل عنده هو، ليس الخلل في طلب العلم، وإنما الخلل في ذلك الطالب، في ذلك الطالب. إذا طلب العلم ليس فيه إشكال، ولكن الإشكال في طالب العلم. من تاني، طلب العلم أي دراسة العلم ليس فيه إشكال، وإنما الإشكال في طالب العلم. ولذلك لابد لطالب العلم أن يتعلم الأدب والأخلاق لكي يصح طلبه وينتفع بما يتعلم. ولهذا كان اختيارنا لرسالة طيبة جدا للشيخ بكر ابن عبد الله أبو زيد، اسمها رسالة حلية طالب العلم. وحلية طالب العلم أي ما ينبغي أن يتحلى به طالب العلم، وهي رسالة صغيرة، وأرجو إن شاء الله أن نشتريها لنتابع فيها بإذن الله تبارك وتعالى. فهذا العلم كما أن الله تعالى يحيي به قلوبا، فإنه أيضا يميت به قلوبا، كما قال ربنا عز وجل عن كتابه وكلامه: يضل به كثيرا ويهدي به كثيرا وما يضل به إلا الفاسقين. يقول الشيخ بكر عليه رحمة الله، وكان رجلا ربانيا، مؤلفاته 10، وكانت تمتاز بالتحقيقات والتحريرات الباهرة والمعلومات الدقيقة الساطعة. بيقول: وكان العلماء السابقون يلقنون الطلاب في حلق العلم آداب الطلب. دي جملة مهمة جدا، أقول الجملة مرة ثانية: وقد كان العلماء السابقون يلقنون الطلاب في حلق العلم آداب الطلب. هذه جملة طيبة، لأن المجتمع الإسلامي من قبل كان مجتمعا بيقوم على أصول، من جملة هذه الأصول الأدب والأخلاق، الأدب والأخلاق. ولذلك نجد أن المصنفين في حضارة الإسلام ربطوا بين علوم شتى والأدب والأخلاق. فعندنا مثلا آداب حملة القرآن، وعندنا آداب المحدث، وعندنا آداب المفتي، وعندنا آداب القاضي، وعندنا آداب المحتسب، وعندنا آداب الكاتب. إذن قارئ القرآن والمحدث والمفتي والقاضي والمحتسب والكاتب، كل هؤلاء كانت لهم آداب، كانت لهم آداب. فالقاضي لابد أن يتعلم الأدب ليمارسه أثناء العمل، والكاتب لابد أن يتعلم الأدب ليمارسه أثناء العمل، وكذلك طالب العلم لابد أن يتعلم الأدب، أي أدب الطلب، قبل أن يباشر العلم. ولذلك لما الإمام الشافعي عليه رحمة الله، وكان من أكثر الناس أدبا، عندما سئل كيف طلبك للأدب، كيف طلبك للأدب، أنت كان رجل مؤدب جدا. الإمام الشافعي عندما نقرأ في كتبه نجد أنها كتب فيها أدب جم وأخلاق رفيعة. فقال عليه رحمة الله أرأيت لو أن أما رؤوما فقدت ولدها كيف تطلبه؟ الأم الرؤوم التي تخاف على أولادها وتحن عليهم، تخاف على أولادها وتحن عليهم، فإذا ما فقدت ولدها جرت عليه تبحث عنه في كل مكان. فكذلك طالب العلم يبحث عن الأدب ليحصله من كل مكان. ولذلك قال الشيخ وقد كان العلماء السابقون، أرجو الجملة ديت نكتبها، وقد كان العلماء السابقون يلقنون الطلاب في حلق العلم آداب الطلب. ومن الكتب التي وردت وكتبت في آداب طلب العلم كتاب الجامع للخطيب البغدادي، وأيضا له كتاب الفقيه والمتفقه، وعندنا أيضا تعليم المتعلم طريق التعلم، كتاب ده كتاب مهم جدا، تعليم المتعلم طريق التعلم، وهو كتاب صغير مطبوع للزرنوجي، الزرنوجي متوفى سنة 593 هجرية. ومن هذه الكتب الطيبة جامع بيان العلم وفضله لابن عبد البر. ومن هذه الكتب أخلاق العلماء للآجري، والآجري صاحب كتاب الشريعة الذي نشرحه. وأيضا من هذه الكتب الحث على طلب العلم للعسكري، وهي رسالة لطيفة قام أحد تلامذتي بتحقيقها وخرجت إلى النور بفضل الله عز وجل. وعندنا أيضا رسالة لطيفة هي فضل علم السلف على الخلف للحافظ ابن رجب. المقصود أن العلماء كانوا يجتهدون في بيان الآداب التي ينبغي أن يتحلى بها طالب العلم. وهذا الكتاب الذي نتناوله هو كتاب مجمل في هذا الموضوع، حلية طالب العلم للشيخ بكر أبو زيد، هو كتاب مجمل في هذا الموضوع. الفصل الأول من هذا الكتاب بعنوان آداب الطالب في نفسه، آداب الطالب في نفسه. مهم جدا أن طالب العلم يكون أو يعرف إيه الآداب التي يلتزم بها في نفسه، يعمل إيه مع نفسه، يعمل إيه مع قلبه، يعمل إيه مع بدنه، يعمل إيه مع لباسه؟ هذا كله سنعرفه. فأول أدب من آداب طالب العلم في نفسه أن يعلم أن العلم عبادة. إذن وجودنا في هذا المكان الطيب، سمعنا لهذا الدرس، ليس من باب الثقافة، ليس من باب المعلومات العامة، ليس من باب يلا بنا نشوف هيقول لنا إيه، لا، وإنما هو من باب العبادة. أنا قلت لكم منذ قليل أن الوقت إذا ازدحم بين طلب ونفل قدم الطلب على النفل، يعني المجلس بتاعنا ده يقدم على صلاة النفل. فإذا كان صلاة النفل سنة وعبادة، إذن طلب العلم سنة وعبادة وأفضل. وكما هو معلوم بأن العلم يتوسل به إلى تحقيق المطالب الشرعية. الجملة دي من تاني واكتبوها، العلم يتوسل به إلى تحقيق المطالب الشرعية. فمثلا من هذه المطالب الشرعية أن تعرف الله لتحبه لتعظمه لتطيعه، وهذا لا يكون إلا بالعلم. إذن العلم وسيلة لمعرفة الله ومحبته وتعظيمه وطاعته. 2، لابد أن تكون ممتثلا أي مطيعا الأمر والنهي الشرعيين، فلابد أن تعرف المأمور والمحظور، تعرف المأمور لتأتيه وتعرف المحظور لتتجنبه، ولن يحصل لك ذلك إلا بالعلم. مسألة الجنة والنار، إذا كنت تحب الجنة وتكره النار فلابد أن تعلم الطريق الموصلة إلى الجنة، وأن تعرف الطريق الموصلة إلى النار. إذا من جملة المطالب الشرعية أن تنجي نفسك من النار وأن تقرب نفسك إلى الجنة. إذن المطالب الشرعية يوصل إليها بالعلم، المطالب الشرعية يوصل إليها بالعلم، دي أول نقطة. النقطة الثانية أن الوسائل لها أحكام المقاصد. الوسائل لها أحكام المقاصد، الكلام ده يكتب، الوسائل لها أحكام المقاصد. فطالما بأن المقصد كما ذكرت معرفة الله، معرفة الجنة والنار، معرفة الأمر الشرعي، وكلها مطالب شرعية، كانت الوسيلة المفضية لتحقيق هذه المطالب وسيلة شرعية. بالضبط مثل ماذا؟ مثل الجهاد مشروع، ولن نجاهد إلا إذا كان معنا سلاح، معنا سيوف وسهام وحراب أو أسلحة حديثة. إذن تصنيع السلاح للجهاد في سبيل الله طاعة وعبادة. يبقى العامل الذي يقف في مصنعه ليصنع الذخيرة ليجاهد بها المسلمون، هذا العامل هو مطيع لله في عمله، مطيع لله في عمله. المدرس الذي يقف ليعلم طلابه ما ينفعهم في أمور الدين والدنيا وأحدث لذلك نية صالحة، إذا في وقفته وتعليمه طلابه يكون مأجورا عند الله سبحانه. لو أن إنسانا اشترى سكينا ليذبح بها شاة عقيقة أو هديا، فشراؤه السكين طاعة لله سبحانه وتعالى، يبقى يروح يشير السكينة وهو مطيع لله ويأخذ أجر على شراء السكين، لأن الوسائل لها أحكام المقاصد. طب لو شرى سكينا ليذبح رجلا بريئا، إذن شراءه لسكين يأثم عليه. ليه؟ لأن هذه السكينة كانت وسيلة إلى قتل مسلم، والوسائل لها أحكام المقاصد. إذن العلم عبادة، العلم عبادة، وشرط العبادة إخلاص النية لله سبحانه، ده أول شرط. يبقى شرط العبادة إخلاص النية لله سبحانه وتعالى، وذلك لقول الله عز وجل: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء. وكلنا يحفظ الحديث المشهور: إنما الأعمال بالنيات. والعلم يتحطم ويفسد بماذا؟ بالرياء، بالرياء والعياذ بالله. الرياء هو الذي يفسد العمل ويبطله. ومثل الرياء التسميع، ومثل الرياء التسميع. التسميع أن يحب أن يسمع الناس عنه، يحب أن يظهر لكي يراه الناس فيتكلموا عنه ويتحدثوا عنهم، هذا كله يبطل العمل. ولذلك قال النبي عليه الصلاة والسلام: من راء الله به، ومن سمع الله به. ومعلوم أن المرائي ومثله الذي يحب أن يشهر ويعلم ويسمع عنه، هذا كله عمله باطل، باطل والعياذ بالله. ولذلك ينبغي على طالب العلم أن يتجنب هذه المسائل الصغيرة الصغيرة الجزئية التي تسبب له شهرة زائفة. يعني كما ذكرت مثال إن طالب العلم يترك أبواب العلم ليدرس مسألة صغيرة جدا، هي: يا ترى مصر هذه دار إسلام ولا مصر دار الكفر ولا مصر دار مختلط؟ ويدرس هذه المسألة، يدرس فيها 3-4 سنين، ويقرأ فيها يجي 100 كتاب، 100 كتاب في جزئية صغيرة. ثم يأتي بعد ذلك لمجالس أهل العلم ليختبرهم بهذه المسألة: يا عم الشيخ رأيك إيه في مصر؟ دار إيه؟ لو الشيخ قال له دار إسلام يقول له غلط، لو الشيخ قال له دار كفر يقول له غلط، لو قال له دار مختلطة يقول له غلط، كله غلط، من أجل أن يشهر ومن أجل أن يعرف. هذه المسائل يمكن أن نسميها بالطبوليات، الطبوليات. يعني يمكن الإنسان أن يسمع دوشة كبيرة جدا، واحد معاه طبلة كبيرة وقاعد يخبط بالطبلة عامل دوشة، ولكن في الحقيقة هو واحد، وربما واحد خفيف لا يؤبه له، ولكن أحدث جلبة وصوتا عال بسبب طبلته. فينبغي على طالب العلم المخلص ألا ينشغل بالطبوليات، لأنها ستزله، تفسده. ولهذا قيل: زلة العالم مضروب لها الطبل، زلة العالم مضروب لها الطبل. يعني لو شيخ من المشايخ غلط في غلطة الدنيا تتقلب، الدنيا تتقلب. يعني لما يعقوب قال غزوة الصناديق وقال الله أكبر، خلاها عيد والناس قعدت تكبر في المسجد، ضرب لها الطبل مع الرغم الأمر يسير وبسيط. ويحيى الجمل تهكم على ربنا عز وجل، والمجرمون العلمانيون كتبوا روايات يتهكمون فيها على الذات الإلهية. وفرج فودة ومثله بعض المتنطعين ألفوا كتبا تسمم العقلية المسلمة وتتهم النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة بأنهم كانوا مصابين بالأمراض الجنسية. هذا كلام شديد، ومع ذلك الدنيا لم تقم ولم تقعد. اشمعنى لما الشيخ قال غزوة الصناديق الدنيا اتقلبت؟ ولذلك قيل زلة العالم مضروب لها الطبل. كذلك ليحافظ الطالب العلم على قلبه وسلامة صدره لا ينبغي أن يأخذ هبة من سلطان، ولا أن يأخذ كرسيا من صاحب منزلة. دي مسألة مهمة جدا، يعني العالم أو طالب العلم يتجنب أهل السلطان وعطيات أهل السلطان، لأن أهل السلطان إذا أعطوا أحدا شيئا فإنهم يستزلونه بهذا الشيء، يستزلونه بيخلوه كالعبد الذليل بالمرتب اللي بياخده، بالهدية اللي بياخدها. طب بنقصها؟ نحن نريد أن يكون طالب العلم محررا قلبه لله، معتصما بالله، لأنه إذا قبل مال صاحب السلطان فسد علمه، فسد علمه. النهاردة صاحب السلطان اداله 100,000 جنيه، الصبح العصر هيتصل عليه يقول له يا فضيلة الشيخ أنا عاوز فتوى، يقول له طب فتوى في إيه؟ يقول له في شيء الفلاني، فيوم يديله فتوى متفصلة على المقاس. بنسمع أحيانا فتاوى عجيبة جدا، قصة قرأتها في أحد كتب الأندلس تدل على مدى ما وصلت إليه الحالة العلمية من فساد. القصة باختصار إن القاضي بيحكم بين اثنين، القاضي في الأندلس بيحكم بين اثنين، فأحد الاثنين إدى للقاضي مثلا بلاصي قلة كبير، طبعا كنا عارفين البلاصي قلة كبير هدية، القاضي قبل البلاصي. الثاني أهدى للقاضي بغلة، بغلة بغلة جميلة وقوية، فقبلها القاضي. يبقى طرفي النزاع القاضي اللي يحكم في القضية أخذ هدية من الاثنين. طيب القاضي حكم لمن؟ حكم للذي أعطاه بغلة، تدلوا بغلة، البلاص بخمسة جنيه والبغلة مثلا ب5,000 جنيه. فالرجل اللي اداله البلاصي همس في أذنه قال يا مولانا لقد أهديتك كذا، يعني بلاصي مثلا أو قلة. فالقاضي قال له لقد كسرتها بغلة هذا، يعني البلاصي بتاعك البغلة بتاعت الرجل ده ضربتها ورفصتها فكسرتها. طبعا هذا يدل على أن طالب العلم أو أن المنشغل بالعلم لا ينبغي أن يقبل عطاء من صاحب سلطان حتى لا يسلب منه علمه عقوبة من الله. ولذلك عن سفيان رحمه الله تعالى قال كنت أوتيت فهم القرآن فلما قبلت السرة سلبته، يعني كان الله عز وجل يؤتيني فهما فلما قابلت السرة أي المال من السلطان عاقبني الله عز وجل. وليس المقصود بالسلب هنا أنه لم يعد يفهم شيئا، ولكن أنه تغير حاله، تغير حاله. فالسلب هنا سلب جزئي لا سلبا كليا. ولذلك في هذا الباب لابد لطالب العلم أن يحرص على نيته، وأن يبذل جهده في الإخلاص، وأن يخلص نفسه من الشوائب، وأن يكون عظيم الافتقار لله سبحانه. ولهذا قال سفيان بن سعيد الثوري عليه رحمة الله ما عالجت شيئا أشد علي من نيتي، فلما سئل عن ذلك قال لأنها تتقلب علي. إذن الوصية أن الإنسان يربط قلبه بحب الله تعالى وحب رسوله صلى الله عليه وسلم، لأن حب الله تعالى وحب رسوله صلى الله عليه وسلم خصلة جامعة لخيري الدنيا والآخرة. إذن أنا أخلص قلبي من الرياء وأملأ قلبي بالنية الصالحة ومحبة الله تعالى ومحبة رسوله صلى الله عليه وسلم. يبقى أول أدب من آداب طالب العلم في نفسه أن يعلم بأن العلم عبادة. أول طلب أن يعلم بأن العلم عبادة. الأدب الثاني كن على جادة السلف الصالح، ده كلام الشيخ بكر أبو زيد. اثنين كن على جادة أي على طريق السلف الصالح. قال الشيخ عليه رحمة الله كن سلفيا على الجادة طريق السلف الصالح من الصحابة رضي الله عنهم فمن بعدهم ممن قفى أثرهم في جميع أبواب الدين من التوحيد والعبادات ونحوها متميزا بالتزام آثار رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذا لابد الإنسان يتبع هدي الصحابة ويلتزم بآثار الرسول صلى الله عليه وسلم. إذا الأخت التي تظهر شرع الإسلام لا ينبغي أن تستحي، والأخ الذي يظهر شريعة الإسلام لا ينبغي له أن يستحي. فأهل الباطل لا يستحون من إظهار باطلهم، فكيف لأهل الحق أن يتحرجوا من إظهار الحق الذي من الله تعالى به عليهم. قال شيخ الإسلام ابن تيمية عليه رحمة الله وأهل السنة، الجملة ديت يريت أن احنا نحفظها، وأهل السنة نقاوة المسلمين وهم خير الناس للناس. لماذا قلنا بأن أهل السنة نقاوة المسلمين وأنهم خير الناس للناس؟ لأنهم لم ينشغلوا بما ينشغل به الخلق. يعني أنا الآن ممكن إن أنا لو سافرت القاهرة واشتغلت مثلا مستشار في مركز بحث علمي، في يوم أسافر يوم واحد كل أسبوع ممكن أحصل 5000 جنيه في الشهر بسهولة جدا، ولكن أنا تركت ذلك عشان أجلس معكم مثلا، أو لكي أمارس بعض المهام العلمية أو دعوية. إذن أنا أقدم الدين على المال الذي يمكن أن أحصله، أقدم الدعوة وتعليم الناس دين الله عز وجل على المآرب الشخصية. فبالتالي من هذه الحيثية كان المتسنن من خير الناس للناس، لأن الناس ينشغلون بدنياهم وهو ينشغل بآخرته ليصلح للناس آخرته. يعني الناس دلوقتي منشغلة بجمع الأموال وتعلية البنيان وما إلى ذلك، ونحن منشغلون بمعرفة الدين لكي نصحح للناس حياتهم ولكي نوصلهم إلى ربهم. يبقى احنا من خير الناس للناس كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية. الجملة مرة ثانية وأهل السنة نقاوة المسلمين، متنقيين نقاوة يقول بالبلد نقاوة، وهم خير الناس للناس. تجد الآن الطلبة مثنى وثلاثة ورباع في ربض الجامعة هنا وهناك بين الكليات يتمازحون ويتطاربون يأكلون ويشربون، وربما أتوا بمخالفات شنيعة. وبالتالي الذين يتركون الفساد هذا ليجتمعوا على الخير هم بالفعل هم النقاوة من وسط هؤلاء. أهل السنة نقاوة المسلمين وهم خير الناس للناس. إذن الأدب الثاني كن على جادة السلف الصالح. الأدب الأول العلم وعبادة، الثاني كن على جادة السلف الصالح، الأدب الثالث ملازمة خشية الله تعالى. ملازمة خشية الله تعالى، الإنسان لابد أن يخاف الله تعالى في ظاهره وباطنه. ولهذا قال الإمام أحمد رحمه الله، وهذه الجملة نحفظها، قال الإمام أحمد رحمه الله: أصل العلم خشية الله تعالى، أصل العلم خشية الله تعالى. وكان علي بن أبي طالب عليه رحمة الله يقول: هتف العلم بالعمل فإن أجابه وإلا ارتحل، هتف العلم بالعمل فإن أجابه وإلا ارتحل. إذن الأدب الثالث هو خشية الله تعالى، خشية الله تعالى. وفي هذا المعنى قال عبد الله: كفى بخشية الله علما، كفى بخشية الله علما، وكفى بالاغترار بالله جهلا، كفى بخشية الله علما، وكفى بالاغترار بالله جهلا. الأدب الرابع دوام المراقبة. الإنسان لو علم أن إنسانا ينظر إليه، لو الإنسان علم أن إنسانا ينظر إليه يراقبه لعمل له، ضبط نفسه، سلم يعرف أن في واحد هيسمع كلامه أو في واحد بيبص عليه يضبط نفسه، يضبط كلامه ويضبط هدومه ويضبط مشيته ويضبط تصرفاته ويضبط أفعاله وعواطفه، هذا كله يضبط. لماذا؟ لأنه يعلم أنه مراقب. فما بالك بمن علم بأن الله تعالى مطلع عليه. فالإنسان لما بيعرف أن ربنا عز وجل مطلع عليه، إيه اللي بيحصل؟ يصيبه أمران، الأمر الأول الخوف، والأمر الثاني الرجاء. أنا عارف أن الرب الكريم الملك العظيم الذي أبدع كل شيء وأتقن كل شيء صنع، الرب الجليل ينظر إلي، ينظر إلى كلامي وينظر إلى أفعالي وسكناتي. عندما أعلم ذلك إيه اللي يحصل؟ اللي يحصل أنني أخاف الله، اثنين إن أنا أرجو ما عند الله، وبالرجاء والخوف يسير العبد إلى الله، بالرجاء والخوف يسير العبد إلى الله. فالخوف والرجاء كالجناحين للطائر، كالجناحين للطائر. الأدب الخامس خفض الجناح أي التواضع. التواضع مهم جدا هذا الأدب، التواضع ونبذ الخيلاء والكبرياء، التواضع ونبذ أي ترك الخيلاء والكبرياء. فطالب العلم لابد أن يذل للعلم. من لم يصبر على مرارة العلم ساعة لم يذق العلم إلى قيام الساعة. من لم يصبر على مرارة العلم ساعة لم يذق العلم إلى قيام الساعة. أنتم الآن تجلسون، تكتبون، تقرؤون، هذا كله فيه مرارة، ولكن هذه المرارة فيها الحلاوة. الإنسان بعد ما بيتعب بيشعر بالحلاوة. لا أنسى عندما كنا نطلب العلم، فكان أحد المشايخ، وهذا الرجل كان عالما في اللغة والأصول، كنا نجلس أمام بيته على السلم، نعود على السلم، يقول لنا مثلا: تعالوا بعد الفجر نصلي ونقعد على السلم إلى الساعة العاشرة صباحا، واحنا جالسين على السلم على البلاط لغايه لما يفتح الباب ويدخلنا. فلابد الانسان ان يصبر على مراره العلم حتى يشعر بحلاوته بعد ذلك. فلابد الانسان ان يجتنب الكبر والخيلاء. لابد الانسان ان يجتنب الكبر والخيلاء. واول ذنب عصي الله تعالى به الكبر، الذي اصله الحسد، فلو ان طالب العلم تطاول على معلمه أو تكبر على أقرانه وزملائه في الطلب لحرم العلم. إذن يا أحباب، طلب العلم ممكن أن ينقطع، وبركة العلم يمكن أن تنقطع. بماذا؟ بشؤم الكبر، التعالي، الكبر التعالي. الإنسان يشعر أنه هو أعلى من غيره وأحسن من غيره وعقليته أفضل من غيره. تأنا فلان وهو فلان، تأنا برتب على الدفعة وهو بيدبلر أو بيشتل مادة، فأشعر أن أنا أفضل منه. تأنا بقرأ الشيء مرة واحدة أفهمها وهو بيقرأ الشيء عدة مرات ليفهمها، إذن أنا أفهم الشيء وهو غبي لا يفهم. فملاحظة النفس مع الغير ده تعالي وكبر وعجب. ملاحظة النفس ان انت تشوف ان نفسك احسن من غيرك في اي شيء من الاشياء، هذا المعنى يفسد. ولذلك قال الشاعر: العلم حرب للفتى المتعالي. العلم، اكتبوا هذا البيت، العلم حرب للفتى المتعالي كالسيل حرب للمكان العالي، إذن كلما ازداد الإنسان علما كلما ازداد تواضعا، كلما ازداد هضما لنفسه وازدراء لنفسه. هذا ما ينبغي. يبقى إذن الأدب الخامس اللي هو التواضع ونبذ الخيلاء والكبرياء. إذن دلوقتي قلنا خمس آداب لطالب العلم في نفسه. نمرة واحد: العلم عبادة، فلابد أن يجتهد في تحسين نيته، الأدب الثاني: لابد أن يكون سلفيا ليكون على جادة الطريق، طريق السلف الصالح. نمرة اثنين. نمرة ثلاثة: لابد أن يكون خاشيا ربه عز وجل، فملازمة خشية الله تعالى، فإن أصل العلم خشية الله تعالى. الأدب الرابع: دوام المراقبة، الأدب الخامس: خفض الجناح ونبذ الخيلاء والكبرياء. الأدب السادس: القناعة والزهادة، دي مسألة مهمة جدا. طالب العلم لابد أن يكون قنوعا. افترضنا مثلا أن طالب العلم يريد أن يشتري كتابا ويريد أن يشتري مثلا سمكا لأهله، ماذا يصنع؟ الكتاب 28 جنيه وهو في جيبه 25 جنيه. لو راح اشترى سمك بعشرين جنيه اذا لن يشتري الكتاب. امال يعمل ايه؟ بلاش يشتري البوري، بلاش يشتري السمك الكبير، يشتري السمك الصغير ابو 5 جنيه. ليتهيأ له شراء الكتاب. إذن طالب العلم في غالب أحواله متقلل من الدنيا، آخذ منها قدر حاجته، وما زاد لو طلب حاجة زيادة عن قدر حاجته إنما يطلبها لنية صالحة، يطلبها لنية صالحة. الإمام سفيان الثوري عليه رحمة الله كان متناعما في مأكله، متوسعا فيه، يعني مثلا يجي يفطر، مثلا يعني يفطر بفرخ مشوية مثلا ويبقى عصير بالعسل وفاكهة مش عارف ايه، يتغدى مثلا بذراع شاة. الله! وسفيان الثوري هذا كان من الزهاد العابدين، فالناس سألوه انت بتخون منا بقى، عمل نفسك زاهد ورع وانت رجل بتتوسع في المآكل والمشارب، كيف ذلك؟ ماذا قال؟ إجابة في منتهى العجب، قال: إن الحمار إذا زيد له في علفه زيد له في شغله. يبقى لما احنا النهاردة الحمار هنعتق عربيات ونحول سباخ ويشتغل كتير النهاردة، نرمي قدامه رمروم ولا حزمة برسيم، ولو اشتغل قليل نديله أكل قليل. يبقى على قدر العمل المطلوب على قدر الأكل الموضوع، فالإنسان على قدر عمله يكون أكله. هذا فقه سفيان وهذا كلام جيد، إن الحمار إذا زيد له في شغله زيد له في علفه. إذا لابد الإنسان أن يكون قنوعا، أن يكون قنوعا لا أن يكون جشعا بطارا، لا سيما إذا كان من طلاب العلم، لأنه يشتري كتاب، يشتري الصوانة، يشتري هدية، يشتري سواك، فلا بد أن يحاول الجمع بين مطالبه العلمية وبين مطالبه الشخصية، وهذا لن يكون إلا بالقناعة. فلابد لطالب العلم أن يكون معتدلا في معاشه بما لا يشينه، يعني ما يقولش مثلا قناعة يقف عند البغل ويجمع بقايا السندوتشات ويأكلها ونقول دي قناعة، الناس بتأكل السندوتش والأطراف بترميه جنب الحيط، فيجي طالب العلم عشان القناعة بقى قنوع وزاهد يروح يلم البقايا من جنب الحيط ويأكله. لا، دي لابد ان هو يفرق بين القناعة وبين اتيان ما يشينه، ترجل طالب علم، فلابد ان يتجنب القوادح، قوادح المروءة، فلابد ان يكون معتدلا في معاشه بما لا يشينه، بحيث يصون نفسه ومن يعول، يصون نفسه ومن يعول، ولا يرد مواطن الذلة والهون. لطالب العلم أن يجتهد حتى لا يضع نفسه في موطن يتحسر عليه. وقد كان الجملة دي أنا أقولها، وقد كان شيخنا محمد الأمين الشنقيطي المتوفى في 17/12/1393 رحمة الله تعالى عليه متقللا من الدنيا، وقد شاهدته لا يعرف فئات العملة الورقية. ده أمر عجيب جدا، يعني ده يدل على أن الرجل سبحان الله لا يعرف الورق أم 200 ولا ورق أم 100 ولا أم 50 ولا أم 20 ولا أم 10، سبحان الله. وقد شافهني بقوله: لقد جئت من البلاد شنقيط ومعي كنز قل أن يوجد عند أحد. الشيخ الشنقيطي بيقول: أتيت من شنقيط ومعي كنز قل أن يوجد عند أحد، وهو القناعة، وهو القناعة، ولو أردت المناصب لعرفت الطريق إليها، ولكني لا أوثر الدنيا على الآخرة ولا أبذل العلم لنيل المآرب الدنيوية، فرحمة الله تعالى عليه رحمة واسعة. والحمد لله رب العالمين إن ربنا جعل من جملة مشايخي أيضا الشيخ محمد الأمين المختار الشنقيطي، ولكن بالواسطة، فبيني وبينه شيخنا الشيخ عبد السلام بسيوني، أسأل الله تعالى أن يمد في عمره. إذن القناعة والزهادة، القناعة والزهادة. الأدب السابع التحلي برونق العلم، مسألة مهمة جدا، التحلي برونق العلم. رونق العلم في حاجتين، الحاجة الأولانية حسن السمت، إن طالب العلم يبقى سمته طيب وحسن بحيث لما حد يشوفه يحبه، لا كشراتي ولا مبوز ولا بيطلع حاجب وينزل حاجب ولا بتاع حركات ببقه ولا لسانه ولا راسه أبدا، ولكن حسن السمت، وذلك لكثرة ما داوم على التواضع والسكينة والخشوع. طالب العلم لكثرة ما اعتاد على الخشوع والتواضع والانكسار والقناعة انعكست هذه الأشياء على ظاهره فصار حسن السمت. ولذلك الناس تستفيد من أهل العلم في سمتها ربما أكثر مما تستفيده من علمها، ده أول حاجة فيما يتعلق برونق العلم. الشيء الثاني في رونق العلم أن طالب العلم لا ينبغي أن ينشغل إلا بما ينفعه. لو إن إنسان كل ما قابل واحد يقول له المرتب زاد، المرتب قل، العلاوات، المكافآت، اللي خلاص يعرف به، أول ما نشوفه نقول آه جاه اللي يدينا التقرير بتاع المرتب. لو إن إنسان معروف إن دائما بيتكلم في أعراض الناس ويتكلم في أخطاء الناس ومتفنن في البحث والتحفير والتنقير عن عيوب الناس، أول ما بنشوفه نقول له هو ده بتاع الباب، ده بتاع التفحير والبحث عن عيوب الناس. طالب العلم ينشغل بالعلم فيعرف بالعلم، طالب العلم بينشغل بالعلم فيعرف بالعلم. ولذلك قال الأحنف ابن قيس وكان من عقلاء العرب: جنبوا مجالسنا ذكر النساء والطعام، جنبوا مجالسنا ذكر النساء والطعام. طبعا النساء أي وصف النساء والتغزل فيهن وما إلى ذلك، لأن هذا الأمر قد يكون فيه من المفاسد الكثيرة، وقد يكون فيه إغار الصدور ونشر الفاحشة والمزاح الذي يفسد القلب ويقسيه. وذكر الطعام لأن الطعام لا ينبغي أن ننشغل به، وإنما هو شيء نجعله وسيلة لتحقيق مطالبنا. فقال الأحنف ابن قيس: جنبوا مجالسنا ذكر النساء والطعام، إني أبغض الرجل يكون وصافا لفرجه وبطنه. ما ينفعش واحد يقول أنا أكلت النهاردة كذا وعملت كذا وسويت كذا، لا، فلابد لطالب العلم أن يتحلى بأمرين، والاثنين دول بنسميهم رونق العلم، أن يتحلى بحسن السمت، وده مش تكلف، هو أصله بيبقى كده، هو أصله بيبقى كده. ليه؟ لأن قلبه عامر بالله عز وجل، وهو مجتهد في التقرب إلى الله، فشكله طيب وسمته طيب، سمته طيب وشكله حسن، فده أول حاجة رونق العلم. الأمر الثاني ألا يكثر من ذكر الدنيا حتى لا يعرف بها، وإنما يكثر من ذكر العلم والآخرة، يكثر من ذكر العلم والآخرة. فاللي يتعرف بالعلم وأنه من أهل الآخرة وسمته حسن، اللي حصل الاثنين دول بنقول إن هذا الرجل تزين بالعلم. يبقى زينة العلم هي إيه؟ في حاجتين، زينة العلم السمت الطيب الصالح، والأمر الثاني أن يعرف بانشغاله بالعلم وطلب الآخرة. ولذلك قال أمير المؤمنين عمر بن الخطاب في القضاء: ومن تزين بما ليس فيه شانه الله. ياريت الجملة دي نحفظها: ومن تزين بما ليس فيه شانه الله. جملة مهمة جدا. تزين بما ليس فيه، رجل جاهل وتزين بالعلم، هذا الرجل سيفضحه الله عز وجل. رجل كذاب ويتزين بالصدق يفضحه الله عز وجل. رجل فاسد القلب ويتزين بأنه صادق القلب أو حسن القلب يفضحه الله. يتزين بأنه صادق النصيحة ولكنه مبطن الغش والغدر، فإن الله تعالى يفضحه. ولذلك يقول الشاعر: ومهما تكن عند امرئ من خليقة، وإن خالها تخفى على الناس تعلمي. ومهما تكن عند امرئ من خليقة، وإن خالها تخفى على الناس تعلمي. أيضا ينبغي لطالب العلم أن يتحلى بالمروءة. إيه يعني كلمة المروءة؟ المروءة أي مكارم الأخلاق، ما يبقاش غدار، غشاش، كذاب، العبان، ما يبقاش له ظاهر وباطن، إشارته حركات، ما يبقاش إنسان يأتي بخوادش المروءة، إن مثلا يلم حاجة من الطريق ليأكلها، أو واحد يقع من جيبه 5 جنيه يوطي ياخدها يحطها في جيبه. لا، لابد أن يكون صاحب مروءة، أن يكون كبير بأفعاله وتصرفاته وأخلاقه، زي ما يقول بالبلد الكبير كبير. الكبير مش بسنه وإنما بأخلاقه وأفعاله. إذا لابد لطالب العلم أن يتصف بمكارم الأخلاق، من طلاقة الوجه وإفشاء السلام والصبر على مخالطة الناس. صبر، ده بيشتمه ودي بينتقص منه وده بيحذر منه وده بيتهمه، وهذا لابد أن يصبر على الناس. ولابد أن يكون شهما في غير عصبية، يكون عنده شهامة وغيرة. إذن لابد لطالب العلم أن يتحلى بالمروءة وأن يجتنب خوارم المروءة. يجتنب خوارم المروءة، ما يشتغلش مهنة يعني لا يصح أن يعمل فيها، زي مثلا ما ينزحش مثلا مجاري، ما ينفعش طالب العلم يشتغل في المجاري، دي مسألة لا تصلح له. ما ينفعش مثلا يكون صبي فرقة. صبي فرقة يعني إيه؟ يلم فلوس للناس بيخشوا الفرح، ده ما ينفعش. إذا لابد لطالب العلم أن يعمل بالمهن التي تليق به ولجلال ما يطلب. كذلك الأخلاق المرذولة كالعجب والرياء واحتقار الآخرين وإتيان الأفعال الفاسدة ينبغي أن يبتعد عنها. إذا الخلق الثامن التحلي بالمروءة. تاسعا، مسألة الرجولة ليست خاصة على الذكران، دي مسألة مهمة جدا. الرجولة ليست خاصة على الذكران، بل إن الإناث يشتركن أيضا فيها، والدليل على ذلك قول الله عز وجل: وأنه كان رجال من الإنس يعوذون برجال من الجن فزادوهم رهقا. رجال من الإنس، فرجال من الإنس بيشمل الذكور والإناث. إذن يمكن للمرأة أن تتصف أيضا بالمروءة والشهامة والشجاعة وشدة البأس في الحق ومكارم الأخلاق والبذل في سبيل المعروف، فإذا اتصفت بذلك كانت متمتعة بخصال الرجولة. أقول التمتع بخصال الرجولة، لا أن تكون رجلا ولكن تتمتع بصفات الرجولة. إيه صفات الرجولة؟ صفات الرجولة الشجاعة، تكون عندها شجاعة، مش مثلا هي ماشية وبعدين لو طلعت قطة فجأة تجي لها سكتة قلبية وتقع على ظهرها، ما ينفعش. أمال فين الشجاعة؟ إن هي نايمة مثلا لو سمعت كباية اتحركت من مكانها تتفزع، لابد أن تكون هناك شجاعة. شجاعة وشدة البأس في الحق، الحق لابد أن تكون قوالة بالحق من غير تهور، من غير تهور، أن يكون عندها مكارم الأخلاق. إذا لابد لطالب العلم وطالبة العلم أيضا أن تتصف بالشجاعة والبأس في الحق ومكارم الأخلاق والبذل في المعروف، وهذه كلها أمور طيبة. وبالتالي لابد لطالب العلم أن يحذر من قلة الصبر. يا إحنا بقالنا 10 سنين قاعدين نطلب علم، لغاية إمتى نطلب علم؟ إحنا زهقنا، إحنا بقالنا دلوقتي ساعة قاعدين زهقنا بقى، عاوزين جرس يضرب عشان نروح مرواح. لابد من الصبر، لابد من الصبر، لابد لطالب العلم أن يحذر من قلة الصبر، وأيضا أن يحذر من قلة الأخلاق. كل ما الإنسان ازداد أخلاقه، كل ما ازداد انتفاعه بعلمه. كلما ازدادت أخلاقك كلما ازددت انتفاعا بعلمك، وكلما ضعفت أخلاقك كلما ضعف انتفاعك بعلمك. النقطة الأخيرة وبها ختام المجلس إن شاء الله حتى نزفف على 10 آداب، هجر الترفه. هجر الترفه. قال النبي صلى الله عليه وسلم: البذاذة من الإيمان. يعني إيه كلمة البذاذة؟ البذاذة معناها ترك التنعم، ترك التنعم. الواحد يشرب الكوباية ويسيبها، يأكل في الطبق ويسيب، يلبس الشراب ويخلعه، فردة فوق الكنبة وفردة تانية تحت السرير. سبحان الله، لأنه منتظر إن من يغسل له الكوب ويجمع له الشراب ويصنع له كل شيء. ده ترفه. من الترفه ممكن نجد ثوب، وكلام ده رأيناه على بعض مشايخنا، ممكن إنسان يلبس ثوب ب50 جنيه أو ب70-80 جنيه، وفيه ثوب تاني ب600 جنيه أو 60-70-80 جنيه، بيأدي الغرض وجميل جدا. إذا شراء الثوب العالي هذا قد يكون ترفها، قد يكون ترفها. فالبذاذة من الإيمان، البذاذة من الإيمان. افترضنا مثلا واحد يريد أن يأكل، ما يطبخش مثلا ذكر بط، يأكل منه حتة والباقي يرمو في الزبالة، ده يعتبر ترفه، ترفه ولا يجوز شرعا. واحد عاوز مثلا يشرب شوية لبن، يغلي كيلو لبن يشرب كوباية والباقي يرميه، ده ترفه وهذا مؤذي وهذا لا يجوز، لما فيه من التبذير ولما فيه من جحد النعم وعدم شكرها. ولذلك نحن أمرنا بالإخشوشان، الإخشوشان الإنسان يبقى خشن، مش خشن يعني يكون غليظ وفظ مكشر، لا، ولكن إخشوشان أن يتحمل، أن يتحمل صعوبة العيش. من جملة الأشياء الطيبة التي ذكرها ابن حزم واستفادها من أبيه، أبوه كان رجل وزير، يعني الإمام ابن حزم اسمه علي ابن أحمد بن سعيد، فكان أبوه كان وزير وابن حزم كان وزير. فابن حزم يقول: إن مما استفدته من أبي أنه قال: أي بني إذا أردت، ويريت الجملة دي نكتوبة عندنا، إذا أردت أن تعيش غنيا، إذا أردت أن تعيش غنيا فلا تكن في عيشة إلا رضيت بدونها. يبقى الإنسان عشان يكون غني بالفعل، لو كان في عيشة يتصور أنه ممكن ينزل شوية، لا تكن في عيشة إلا رضيت بدونها. كثير من المشاكل الأسرية ونحن نشاهد هذا الأمر بيحدث بسبب المستوى الاجتماعي. لا أنا بابا مربيني إن أنا على مستوى معين، ستايل معين ما أقدرش أنزل عنه. إيه يا أخت أنت بتعمل إيه وأنت بتعمل إيه؟ طبعا ده كان غير صحيح. طبعا كان الأول الفطار 6 أنواع من الجبنة ك4 بيضات حاجة ملك. لما اتجوزت بعد كده طبق الفول المحترم وطبق المخلل المدهش، ولو كان فيه هناك إكرام تاني يبقى شوية قرصين 3 طعمي. فتقول إيه ده؟ إيه ده؟ إيه الغلب والهم التقيل ده؟ أنا ما كنتش كده في بيت أبويا، أنت كنت في بيت أبويا كنت كذا وكذا. فلابد للإنسان إذا كان في عيشة أن يوطن نفسه أن يعيش في عيشة أقل، ده يبقى إنسان غني والله، إن بسط الله تعالى له الحياة أو متمتع وشاكر، إن ضيقت له الحياة وعليه سبل الحياة يصبر ويبقى صابر. يبقى الإنسان في الدنيا دي يا إخواني يعيش بين المعنيين دول، إن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له، وإن أصابته سراء شكر فكان خيرا له. يبقى احنا نعيش بين الشكر وبين الصبر، ده حال المؤمن. إذا أردت أن تعيش غنيا فلا تكن في عيشة إلا رضيت بدونها. وإياك أخي الحبيب أن تجعل زيك دليلا على شخصك. ما تقولش لا، طول ما انت ماشي معاك منديل وبتنفض العفراية اللي كانت على البدلة، وكل شوية تلمع الجزمة بمنديل آخر، يبقى منديل للجزمة ومنديل للجاكت ومنديل للبنطلون، وانت ماشي مهووس بنفسك. وأنا رأيت بعضهم سبحان الله في جيبه زجاجة سبرتو، في جيبه زجاجة سبرتو، قبل ما يروح يغسل ايده بالسبرتو، لانه كان بيسلم على ناس في الكلية، بيسلم على الموظفين والعمال وزمايله. فيمكن يكون واحد مصاب بمرض جلدي، ممكن يكون واحد مصاب بأي حاجة، فمن عظم الهوس بتاعه قبل ما يروح يغسل ايده بالسبرتو. بل الأدهش من ذلك إن بعضهم أول ما يطلع وقبل ما يقعد في العربية يغسل إيده بالسبرتو، ومقابض العربية قبل ما يلمسها بإيده يكون مسحها بالمنديل على سبرتو، لأن ممكن واد من العيال في الجامعة راح إيده مست المقبض. إيه ده هبل وهوس، وده من الشيطان والعياذ بالله. طالب العلم بعيد ومبتعد عن مثل هذه الأشياء، فلا يربط بين لبس وبين شخص، ما يربطش، ما يقولش إن طالما إنسان لابس لباس فخمة يبقى إنسان محترم. لا، إحنا عندنا الأمر ليس كذلك، إن أكرمكم عند الله أتقاكم. والناس كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية كأسراب القطا. أسراب القطا دي طائر موجود، مجبولون على تشبه بعضهم ببعض، يعني الناس بيقلدوا بعض، بيقلدوا بعض زي ما الناس بتعمل بيعملوا زي بعض. فلو استطعنا ان احنا نغير المجتمع فلنستمسك بالأخلاق الفاضلة ليتشبه بين الناس. ايضا لابد الإنسان ان يحذر من لباس التصابي وأفعال الصبيان. أنا أعرف دكتور كبير عنده 70 سنة وليس في رأسه شعرة واحدة بيضاء، تعجبت. سألت بعض زملائي، دكتور ده ما شاء الله لا قوة إلا بالله، من المفارقات العجيبة، تجاعيد الجلد بادية عليه وفضل الله ليس في رأسه شعرة واحدة بيضاء، وإحنا أصغر منه 20 سنة وغزانا الشيب، كيف ذلك؟ فقال لأنه بيزبغ شعر. طبعا هو متصابي جدا، فلابد لطالب العلم أن يتجنب أفعال الصبيان في لباسهم أو أقوالهم. ما يجيش مثلا واحد يقول ده فلان ده ما بصش عليه، والله ما نبصص عليه، لأنه هو بيتكبر علي والكبر على المتكبر تواضع، ده أفعال الناس الصغيرين، أفعال الصغيرين. واحد يزعل من واحد يقول أنا مش هسلم عليه إلا ما هو يسلم علي الأول، ما ينفعش. أو واحد يزور واحد زيارة يقول والله ما نروح له تاني إلا لما يجي الأول، يبقى واحدة بواحدة. دي كلها أفعال الصبيان. أفعال الإسلام تعلمنا إن احنا نكون منظومة أخلاقية رفيعة، وهذا ما ينبغي أن يكون عليه طالب العلم. احنا كده خلصنا 10 آداب، وما شاء الله يبقى احنا كده خلصنا حوالي ما يقرب من 10 الكتاب، يعني احنا لو عدنا كمان أو 8 الكتاب خلصنا كده حوالي أكثر من 8 الكتاب، يعني إن شاء الله كمان 7 مجالس نخلص كتاب حلية طالب العلم للشيخ بكر أبو زيد. أسأل الله تعالى أن نكون قد وفقنا. أذكر نفسي وإياكم بما ذكرت، تكلمت عن أهمية الأدب لطالب العلم، وأن حاجة طالب العلم للأدب كحاجة البدن إلى الروح. طالب علم من غير أدب يبقى جسم من غير روح، وذلك لابد أن نحرص على طالب العلم. 2، ذكرت في المقدمة أن أهل العلم من المصنفين في الحضارة الإسلامية ربطوا بين الأدب وبين المهن، بين الأدب وبين المهن، المحتسب والقاضي وقارئ القرآن والمفتي، كل واحدة من هذه هناك مهن، كل واحدة من هذه لها مجموعة من الآداب بيقوم عليها. ثم ذكرت لماذا اخترت رسالة الشيخ بكر أبو زيد، وذكرت هناك بعض الأداب، من هذه الأداب أن العلم عبادة. 2، لابد أن تكون سلفيا، كن على جادة السلف الصالح. 3، ملازمة خشية الله تعالى. 4، دوام المراقبة. 5، خفض الجناح ونبذ الخيلاء والكبرياء. 6، القناعة والزهادة. 7، التحلي برونق العلم لزينة العلم. 8، التحلي بالمروءة، ثم بعد ذلك التمتع بخصال الرجولة، وأخيرا هجر الترفه، لأن البذاذة من الإيمان. أرجو أن نكون قد سعدنا بما سمعنا، وأدعو الله تعالى أن يجعل هذا المجلس في ميزان حسناتنا، وأن تكتبه الملائكة في صحائفنا ليكون ثقلا يوم القيامة. وأدعو الله سبحانه وتعالى أن يتجاوز عن إساءتنا، وأن يهب لنا الخيرات، وأن يوفقنا إلى فعل الطيبات. هل تقبيل الأصحاب لبعضهم حرام أو مكروه؟ وما حكم 3 مرات؟ مش شرط 3 مرات، يعني بعض الإخوة والأخوات لابد يسلموا 3 مرات، مش شرط، ممكن يكون مرة واحدة، ممكن مصافحة فقط من غير التزام. والتقبيل ليس به حرمة إلا إذا كان عندنا، إلا إذا كان هناك في محظور شرعي. كيف نرد على دكتور علماني يسب الإسلامي بصفة عامة؟ يعني لو كان عندنا إمكانية علمية لكي نناقشه مناقشة علمية نفعل، إذا لم نستطع فلنقل حسبنا الله ونعم الوكيل. تقول لي صديقاتي إنها ليبرالية، فماذا أقول لها؟ قول لها والله الليبرالية ديت أنا عاوز أعرف إيه هي، ونقشيها مناقشة بالراحة. الليبرالية دي معناها الحرية في كل شيء، فلو قالت لك ذلك تقول لها إن شاء الله لما تتجوزي وتخلفي وربنا يكبر عيالك تحبي بنتك تكون ليبرالية، هتقول لك مما لا شك لا. في الانتخابات هل يجوز رفع النقاب أمام القاضي إذا أصر؟ إحنا مش محتاجين المسألة ديت، لأن إن شاء الله مش هنخش في المسألة دي. مواعيد الأكاديمية غير مناسبة، كيف أحصل على ثمرة الالتحاق؟ إن شاء الله ده كله هتجدوه على الموقع بإذن الله تعالى، موقع البصيرة. طيب، نكتفي بهذا القدر، ونسأل الله تعالى أن يوفقنا وإياكم، وصلي اللهم وسلم وبارك على نبي الحبيب محمد وعلى آله وصحبه وسلم.